اغتيالات إسرائيل لمسؤولي الحزب موجعة والردود لا تردعها. يكاد لا ينتهي مسلسل اغتيالات إسرائيل لمسؤولي حزب الله، وكان آخرها منذ يومين إسماعيل علي الزيني وهو متخصص في مجالات الاتصالات التابعة لام الحزب. لائحة الضحايا أصبحت طويلة، ولا شك في أن هذه الاستهدافات المتتالية تثبت التفوق التكنولوجي والاستخباراتي للجيش الإسرائيلي على الحزب، الذي يبدو عاجزا عن حماية مسؤوليه أو الرد بالفاعلية نفسها. واللافت أن ما يحصل منذ بداية الثامن من تشرين الأول الفائت يثبت أن إسرائيل تعمل بموجب بنك أهداف وليس اعتباطيا، والمؤشر هو أسماء الضحايا من القادة الميدانيين لام الحزب الذين يضطلعون بمسؤوليات حساسة من ضمن ما يتجاوز 265 ضحية. يعتبر الحزب أنهم سقطوا على طريق القدس، فيما الحقيقة أن هؤلاء سقطوا للأسف في اشتباكات على الحدود أو في قصف إسرائيلي لعمق القرى الجنوبية وأحيانا بعلبك والبقاع، ولا علاقة للقدس بما يخطط له الحزب ومرجعيته الإيرانية. ولعل جولة بسيطة على أسماء ضحايا الحزب ومسؤولياتهم تعكس أن إسرائيل تنفذ خطة مدروسة من خلال هذه الاغتيالات، فهي استهدفت رجل الارتباط والتنسيق بين الحزب واو فيلق القدس واو حماس علي حدرج، واغتالت خمسة من وحدة النخبة التابعة كان من ضمنها عباس رعد، وهو نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. أما العملية الأكثر وجعنا التي استهدفت الحزب فكانت اغتيال قائد قوات وحدة الرضوان وسامي الطويل، إضافة إلى أسماء أخرى في مواقع قيادية. علمنا أن تاريخ إسرائيل مع الاغتيالات التي طالت قادة الحزب طويل جدا، ويبدأ مع اغتيال الشيخ راغب حرب عام 1984، والأمين العام السابق لام الحزب عباس الموسوي عام 1992، والقائد العسكري عماد مغنية عام 2008، وحسان اللقيس عام 2013، والأسير المحرر سمير القنطار عام 2015، وصولاً إلى مصطفى بدر الدين عام 2016. بات من الواضح أن إسرائيل تقوم بهذه الاغتيالات وفق خطة مبرمجة يتحدث عنها مفصلاً الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب بيار جابور. لقد أطلق على هذه الخطة اسم النسر والزواحف، أي أن إسرائيل تعتمد استراتيجية عسكرية تشبه ما يفعله النسر عندما يرى فريسته، ونستخدم هذا التعبير لمقتضيات الوصف التقني وليس تقليلاً من شأن أحد، فينقض من الأعلى عليها، وهذا ما يفسر المراقبة الدقيقة من إسرائيل للقادة الميدانيين التابعين للحزب، فعندما يخرجون من المخابئ تكون لهم بالمرصاد، ما يعكس تطورها التقني موضوعياً، ويثبت فشل الحزب في حماية قادته. ويلفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لضرورات استخباراتية وفق بنك أهداف ترصده الطائرات المسيرة فتكشف وجهه بالسور حتى لو كان في سيارة بزجاج داكن، لأن التقنية الإسرائيلية قادرة على اختراق عظام الوجه وبصمات الصوت، ما حرم الحزب من استعمال أجهزة الاتصالات، وبات يعاني من صعوبة الحركة والتباطؤ، وانعكس هذا الأمر على الزخم في إطلاق الصواريخ. علمنا أن نظام الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه إسرائيل يعرف باسم بوسبل، يعتمد على عملاء أرضيين وصور جوية وبصمات الصوت وكل إشارة تصدر عن الأجهزة اللاسلكية. وليس سرنا أن أسماء القادة الميدانيين الذين تغتالهم إسرائيل تؤثر على قدرات الحزب، وهذا ما يؤكده جبور، معتبرنا أن بنك الأهداف وضعته منذ دخول الحزب للمشاركة في حرب سوريا، وليس مستبعدا أن هناك خرقنا من الداخل، وبالتالي تجمع المعلومات منذ ذاك الوقت، ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء القادة الميدانيون مؤثرين في مسؤولياتهم، وهم يعرفون الأرض والعناصر، حتى ولو لم يعترف الحزب بذلك. أما ردود الحزب على الاستهدافات الإسرائيلية فلا توازي حجم الخسائر التي مني بها حتى الآن. ويصفها جابور با الطفيفة، لكنه يشير إنصافاً للموضوعية إلى أن الإنجاز الوحيد للحزب هو تهجير 100,000 مستوطن من شمال إسرائيل، وكان من الطبيعي أن تقوم إسرائيل بإجلاء مواطنيها من هناك. إلا أن لبنان في المقابل تأثر سلباً أيضاً عبر نزوح ما لا يقل عن 100,000 من سكانه الجنوبيين. ويقارن جابور بين حجم القادة الميدانيين للحزب الذين تستهدفهم إسرائيل، وانعدام قدرة الحزب على استهداف أي مسؤول أمني إسرائيلي، علماً أن الطرفين يقومان ببناء التحصينات وتمويه الآليات، إلا أن التفوق التكنولوجي الاستخباراتي الإسرائيلي يبدو واضحاً. هناك فارق شاسع. بالنتيجة فشل الحزب في حماية قادته الميدانيين، فالعالم أصبح مفتوحاً على بعضه، والوسائل التكنولوجية ولا سيما الذكاء الاصطناعي تستخدمها إسرائيل فيما تغيب عن الحزب. ويختم جابور: ضربات الحزب الصاروخية لا تصيب أهدافاً قاتلة لإسرائيل، إنما تدمر الحجر على نحو موضعي، فيما قوة النار التدميرية لإسرائيل تخفي شوارع في الجنوب كما يحصل في قطاع غزة. من جهة أخرى، يستهدف الحزب الثكنات الإسرائيلية، إلا أن أصاباته لو كانت فاعلة، لكانت هذه الثكنات أصبحت غير صالحة للاستعمال، في حين أنها تتعرض لإصابات طفيفة ولا يتوقف الحزب عن استهدافها مراراً وتكراراً من دون فاعلية.